في اللعب في مسألة اجتماع الأمر والنهي. قلنا أن المسألة تارة تناقش في مقام الثبوت والواقع، وتارة في مقام الإثبات والدلالة. وفيما مضى وتقدم فصلنا القول في مقام الثبوت والواقع، وقلنا أنه حتى تكون هذه المسألة من مسائل اجتماع الأمر والنهي لا بد من وجود الملاك في المجمع الذي يكون متعلقا للأمر والنهي، بحيث يكون في المجمع أي في الصلاة في الأرض المصوبة عليكم السلام ملاك الوجوب وملاك التحريم، حتى تدخل المسألة في بعض اجتماع الأمر والنهي على التفصيل الذي ذكرنا. فإما أن نقول بالجواز حنجر يعرف معلومات، فإما أن نقول بالجواز سيكون كل من الحكمين فعليا، أو نقول بالامتناع. طبعا نقول بالامتناع فرعنا فرع أنه المسألة داخلة في مسألة في مسألة الاجتماعية، يكون الملاك موجود ملاك الوجوب وملاك الحرم موجود وين في المجمع. فدخول المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي مرهون بمن؟ بتوفر ملاك الوجوب وملاك الحرم وين في المجمع، في المعنون، في المتعلق. على كل حال، فإما أن نقول بالجواز ويكون كل من الحكمين فعليا، أو نقول بالامتناع. وعلى قول الامتناع كما ذكرنا، إما أن يكون أحد الملاكين أقوى من الآخر فيكون المجمع محكوما بأي حكم؟ محكوم بحكم الأقوى ملاكين. أو أن يكون شنو؟ متساويين، فيكون المجمع محكوم بحكم آخر غير الوجوب وغير التحريم. تذكرون هذه المعلومات اللي جاي نشرحها؟ أو صورة ثانية، أو يكون المجمع شنو متوفر فيه ملاك أحد الحكمين، إما الوجوب أو التحريم. فحينئذ يكون الملاك أو يكون المجمع محكوما بحكم شنو؟ حكم ما توفر فيه الملاك. ولا تدخل المسألة في باب اجتماع الأمر والنهي، في باب جواز اجتماع الأمر والنهي. لماذا لا تدخل المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ لأنه يشترط في دخول المسألة في اجتماع الأمر والنهي أن يكون المجمع شنو مشتملا على ملاك كلا الحكمين. الصورة الثالثة، إذا كان المجمع لا تتوفر فيه لا ملاك الحكم الأول أي الوجوب، ولا ملاك الحكم الثاني أي الحرمة، هذا من باب أولى لا يكون داخلا في مسألة اجتماع الأمر والنهي. وماذا سيكون المجمع؟ يكون محكوما بغير الحكمين، يعني لا وجوب لعدم وجود ملاكه، ولا الحرمة كذلك، كذلك شنو؟ لعدم وجود ملاكه. كل ذلك في مقام الثبوت. نأتي إلى مقام الإثبات والدلالة. في مقام الإثبات والدلالة أكو حاجتين. الحالة الأولى، إما أن يدل دليل من الخارج على أن المورد من القسم الثاني، طبعا السورة القسم الثاني أو الثالث، طبعا يعني السورة الثانية أو الثالثة، إما أن يدل دليل على أن المورد من القسم الثاني أي على وجود شنو؟ على وجود ملاك واحد، أو وجود أو عدم وجود أي ملاكين، يعني ملاك للوجوب ولا الفرمة. فإما أن يدل دليل من الخارج على أن المجمع لا يتوفر فيه إلا ملاك حكم واحد، فحينئذ تدخل المسألة في باب لا باب، باب التزاحم وباب التعارض. شوف قبل ما نكمل أخذها قاعدة، باب التزاحم فرق وجود ملاك لكلا الحكمين وعدم إمكان الجمع بينهما، لا من جهة عدم وجود ملاك للحكمين، بل من جهة عدم القدرة، عدم قدرة المكلف بإتيان المتزاحمين. فالتزاحم فرع وجود ملاكين للحكمين المتزاحمين، قاعدة قاعدة مهمة. أما بالنسبة في باب التعارض، باب التعارض فرع وجود ملاك واحد لا يعلم، وجود واحد إجمالا لا يعلم هل أنه ملاك الحكم الأول أو ملاك حكم الثاني، فتدخل في باب التعارض. إن في مسألة التعارض يعمل بها أو يصار بها إلى أعمال باب التعارض من المرجحات السلبية أو الدلالية إن وجدت، وإلا فالسخير على قول أو التصاخر على قول آخر. أما في باب التزاحم فمناط التقديم والأولوية المن لما هو الأقوى ملاكا أو الأكثر أهمية. حتى بعد هذه المقدمة نقول إذا دل دليل من الخارج على أن المورد داخل في الصورة الثانية، رجاء هذا المبحث اليوم اللي راح نأخذ مبحث في الثمر نكون نحتاجنا أنه نسرد إليه، فإن دل دليل من الخارج على أن المورد داخل في الصورة الثانية، الصورة الثانية من هي الصورة الثانية؟ يعني موجود ملاك واحد. فالسؤال هو هل المسألة تدخل في باب التعارض أو التزاحم؟ ولماذا؟ باب التعارض وليس التزاحم، لأن التزاحم فرع من؟ فرع وجود ملاك. وهذا زي يقول دل دليل من الخارج على أن المجمع يتوفر فيه شنو مشتمل على ملاك واحد. فإذا يدخل المورد في باب التعارض وأعلم لكن إجماله بكذب أحد الدليلين، كذب أحد الدليلين لعدم اشتماله على الملاك، لأنه قطعا لو الوجود صاحب الملاك ويكون الحرمة شنو آلم على الملاك، أو يكون الملاك إما للحرمة والوجود، فأجزم بكذب أحد الحكمين نتيجة عدم وجود ملاكهم، لأن الملاك الموجود شنو واحد في المقام بحسب الدليل الخارجي، فتدخل المسألة في باب التعارض. إذن في بالتين والصورة الثانية بالمخطط والثالثة تدخل المسألة في باب التعارض، للعلم بكذب أحد الدليلين. وفي باب التعارض قلنا يصار المن يصار إلى أعمال شنو مرجحات باب التعارض اللي هي أطوائية السند أو الدلالة في المقام. هذا إذا وجدت المرجحات، يعني إذا هناك أطوائية من جهة السند أو الدلالة، وإن لم يكن في البين مرجحون فحينئذ ما هو المصير؟ إلى التصاقط أو إلى التخيير؟ هذا اختلاف مبنائي. مثلا شوية بعدكم يجي صاحب الكفاية يرى أنه مع عدم وجود المرجحات فيصار علما إلى التخيير. اللي دارس أصول مبصر ويتذكر أنه إذا لم يوجد المرجح علما يصار إلى التساقط، يسميه الشيخ المبصر على ما بالي يسميه من باب اشتباه الحجة بالله حجة، وفي كل مورد يشتبه الحجة بالله حجة فالأصل عدم الحجة. على تفصيل إن شاء الله نأخذ تفصيلا في باب التعارض الذي هو يكون من أنبى الأبواب الأصول أهمها كبير. هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني، وإن دل دليل من الخارج على اشتمال المجمع على ملاك كلا الحكمين فتدخل المسألة في باب التزاحم. وإذا دخلت المسألة في باب التزاحم فيقدم كما قلنا دائما باب التزاحم فرع وجود شنو؟ وجود ملاك لكلا الحكمين، لكن المكلف لا يستطيع من امتثالهما مع لعدم قدرته على اتيان المتزاحمين معا. فبالنتيجة في مورد التزاحم يقدم من هو أقوى ملاكا وأكثر أهمية. هذا كله في مقام الإثبات. وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات، هذا أعطى التفسير. طبعا تعرفون أن مقام الإثبات متفرع على مقام من؟ مقام الثبوت. يمكن دارسين أصالة التطابق، خاصة اللي دارس علاقات، أصالة التطابق بين من وبين من؟ بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. قال أصل عقلائي يعمل به العقلاء أصالة التطابق. وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات فالروايتان، هاي الصورة الأولى، فالروايتان الدالتان على الحكمين، أي حكم وجوب الصلاة في الأرض المغصوبة وحكم حرمة الغصب في أثناء الصلاة، متعارضتان. متى متعارضتان؟ يعني تدخل في باب التعارض. قال المصنف إذا شرطية، هاي شرطية لدخول الروايتين أو بعبارة أخرى لدخول المسألة في باب التعارض. قال إذا أحرز، طبعا أحرز من الخارج بدليل خاص أن المناط أي الملاك من قبيل الثاني اللي هي الصورة الثانية. الصورة الثانية يعني شنو؟ يعني أن المجمع مشتمل على كم حكم؟ مشتمل على حكم واحد لا على إجمالا هل هو طبعا إذا علمت تفصيلا أصلا حتى من باب التعارف فلا يكون المجمع محكوما بالوجوب أو محكوما بما بالحرمة إحنا فرق كلامنا أعلى يعني عد علم تفصيلي بالجانب وشك فينا بأطرافي يعني أعلم أعلم إجمالا أن المجمع متوفر فيه ملاك لكن أشك هل أن الملاك طبعا الملاك أما الوجوب أو التحريم لكن أشك هل أن الملاك الموجود في المجمع هو ملاك الوجوب لكي أحكم به أو ملاك التحريم كذلك أي لكي أحكم به فحينئذ تدخل المسألة في باب التعارض ليش للعلم بكذب أحد الدليلين إجمالا كذبه من نتيجة من عدم اشتماله على الملاك واشتمال الآخر عليه فلا بد من عمل المعارضة يعني فلا بد من إعمال باب المعارضة حينئذ أي حين اشتمال المجمع على ملاك واحد لا يعلم إجمالا هل هو لا يعلم تفصيلا هل هو ملاك الوجوب أو ملاك التحريم بينهما أي بين الدليلين من هذا بيان لإعمال المعارضة من الترجيح يعني من الترجيح بالمرجحات السندية أو الدلالية إن وجدت فلو كان دليل الوجوب أقوى سندا أو أوضح دلالة من دليل التحريم لقدمنا دليل الوجوب على دليل الحرمة وبالعكس لو كان دليل التحريم أقوى أو أوضح سندا ودلالة وجهة طبعا فحينئذ يقدم طبعا بالمناسبة قبل ما في باب التعارض تلاحظ ثلاث حيثيات حيثية السند وحيثية الدلالة وبعد حيثية الجهة حيثية الجهة كونها صادر لصحيح أو ليس لصحيح أحيانا الخبر صحيح سنده وواضح دلالة لكن جهته جهة ثقيل فلا يكون حجة الخبر الذي يكون حجة في باب التعارض يلزمه توفر ثلاثة أمور أقوائية السند أو ضحية أو أظهرية طبعا أو ضحية أو أظهرية الدلالة وشنو مولانا وجهة الصدور يعني لم يكن الخبر صادرا بتقيتين هذا هي مرجحات باب التعارض طبعا السند هم تذكر من جهة الأوثقية أو الأورائية أو الإعلامية أو الأفقهية هاي فتكونها داخلة ضمن من؟ ضمن أقوائية السند والدلالية من كونه أظهر ظاهر ناص ونحو ذلك على تفصيل سيأتي في باب التعارض قال بينهما من الترجيح طبعا إن وجدت المرجحات والتخير والتخير يعني شو تكون هيك العبارة وإلا إن لم يكن مرجح في البيت فالتخير بناء على ماذا هذا بناء على رأي من رأي المسند صاحب الكفاية الذي يقول مع فقد المرجحات في باب التعارض فالمصير إلى التخير أي التخير بين الروايتين التخير بين الدليلين لكن المعروف الآن بين الأصوليين المعاصرين هو المصير المن المصير إلى التساقط وإلا هاي الصورة الثانية شنو إلا يعني وإلا كان المجمع مشتملا على شنو على الملاكين على ملاك كلا الحكمين يعني يا صورة مولانا الصورة الأولى وإلا فلا تعارض في البيت ليش لا تعارض في البيت في مورد التعارض المفروض أن الملاك الموجود إيش غير واحد بينما أنا جاي أقول الصورة الأولى بعد الاجتماع المفروض أن كلا المتعارضين أو العفو كلا الدليلين يكون المجمع مشتمل على ملاك كلا الدليلين فلا تعارض في البين لأننا لا نعلم بكذب أحدهما بل نجزم بوجود ملاك لكل من الحكمين في المجمع بل كان المورد من باب التزاحم بين المقتضيين أي الملاكين لأن يشترط في دخول المورد في باب التزاحم وجود ملاك كلا الحكمين إنما لا يكون المكلف قادرا على الانتقال من جهة المزاحمة وعدم القدرة فربما كان هاي فربما كان شوي باكمين المناط في باب التزاحم كما ذكرنا المنى والضابطة في التقديم في باب التزاحم هي لأقوائية الملاك لا أقوائية السند، ويتفرع على ما ذكرناه صور أربعة. تكتب براحتك. يتفرع على ما يأتي صور أربعة. الصورة الأولى أن يكون الدليل الأول أو أن يكون الأول أقوى ملاكا وسندا ودلالة من الثاني، حكمها فلا إشكال في تقديم الأول على الثاني. طبعا الدليل التقديم الأول على الثاني لا من جهة أقوائية السند والدلالة، بل من جهة شنو؟ أقوائية الملاك. الصورة الثانية أن يكون الأول أضعف ملاكا وسندا ودلالة من الثاني، فبين قوسين لا إشكال في تقديم الثاني على الأول لعين ما ذكرناه آنفا. الصورة الثالثة أن يكون الأول أقوى ملاكا لكن أضعف من جهة السند أو الدلالة من الثاني، قوسين أيهما يقدم؟ ممتاز، الأول. الصورة الرابعة أن يكون الأول أضعف ملاكا ولكن أقوى سندا أو دلالة، بين قوسين يقدم الثاني. فنستنتج من هذه الصور الأربع نتيجة مهمة، أن المناط في باب التزاحم هو تقديم الأقوى ملاكا على الآخر بقطع النظر عن كون السند في الدليل الذي قدمه اللي هو أقوى ملاكا، بقطع النظر بين كونه أقوى أو أضعف سندا أو دلالة. هذا هو المناط في ذلك. فلذلك عبر عن المصنف قال ربما يقدم، لكن ربما يقدم الأضعف سندا، ربما يقدم الأضعف سندا. هذه الصورة من الصور اللي رديناكم إياها الثالثة ورابعة. فإن في الصورة الثالثة قدمنا الأول اللي يكون في الصورة الثالثة اللي رديناكم إياها مع كونه أضعف سندا من الثاني، وفي الصورة الرابعة قدمنا من هو الثاني مع كونه شنو؟ أضعف سندا ولكنه أقوى ملاكا. المناط في تقديم باب التزاحم هو أقوائية الملاك. فربما كان الترجيح، طبعا أنا نقول ترجيح مو ترجيح باب المعارضة، ترجيح باب المزاحمة. الترجيح الأول أضعف ملاكاً لكن أقوى سندا من الثاني. فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا، طبعا دليلا أي سندا ودلالة، لكونه هذا تعليل، لكونه أي لكون الدليل الضعيف سندا أو دلالة. طبعا بالمناسبة أقصد ضعيف السند أو الدلالة يكون مساقط عن الحجية والاعتبار، واضح؟ وإلا أصلا لا يدخل المورد في باب التزاحم. مؤقت الضعف يعني الضعف عدم الاعتبار، وإلا إذا لم يكن معتبرا أصلا لا يزاحم الغير. فليس المراد من الضعف، المراد من الضعف ما يتوفر فيه قابلية أو شأنية الحجية لكن غاية ما في الأمر الثاني أقوى. كما لو كان الخبر راويه واحد وكان في نظر الفقهاء موثق أو حسن أو صحيح وكان يعتبر، غاية ما في الأمر أن الأمر الثاني قد رواه عديدين، كما أو لو كان متواترا على سبيل المثال. فلا مجال حينئذ أي حين وجود الملاك في كلا الحكمين وإعمال باب التزاحم لملاحظة مرجحات الروايات يعني السندية والدلالية، لأن المقام مقام تزاحم، ومقام التزاحم المناط فيه هو أقوائية الملاك والمناط لا أقوائية وأوضحية السند والدلالة أصلا، بل لا بد من مرجحات المقتضيات يعني المرجحات باب التزاحم، المقتضيات يعني الملاكات المتزاحمات اللي هي ما هو المنا فيها أطوائية الملاك وأهميته كما تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى في التنبيه الثاني القادم على كتاب صفحة 48 ماذا على كتبكم. نعم هذا استدراك شوية باكمل، بس قبل ما نكمل الاستدراك ذكرنا الصورة الأولى متى يكون المورد من باب التعارف؟ إذا كان المجمع مشتملا على شنو؟ ملاحظة. متى يكون المورد من باب التزاحم؟ إذا كان مفاد المجمع متوفر على ملاحظة. راح أتشتني من الصورة الثانية، من هي الصورة الثانية؟ المجمع مو قلنا لي إذا ملاكين يصل في باب التزاحم؟ يقول يستثنى من الصورة الثانية ما لو كان كل من الحكمين فعلي، يعني كان فعلي، ومعنى الفعلية معنى أن وجوب الصلاة فعلي أي واجب مطلقا حتى في مورد الغصب، يعني تكون الصلاة فعلية فعلية مطلقة، وكان دليل الغصب فعليا حتى في مورد الصلاة، فحينئذ يقع التكاظب ويقع التعارض بينهما، فحينئذ نلجأ إلى المولانا. وإن كان كل من الدليلين وإن كان كل منهما شنو، وإن كان مشتملا على الملاك، المجمع مشتملا على الملاك، لكن بما أن دليل الوجوب فعلي فعلي أي واجب على كل حال، ودليل الحرمة فعلي أي واجب على كل حال، فحينئذ تجرى فيه أي تجرى فيه مرجحات باب التعارض إن لم يكن بإمكان التوفيق بينهما. التوفيق أي الجمع الأخر، يعني بعبارة أخرى أنا إجيت إلى مجمع، شوية بعكم يمين إجيت إلى مجمع، لقيت هذا المجمع متوفر فيه طبعا من الدليل مثلا من مقام من مقام الإثبات، ده الدليل من الخارج أنا أن المجمع فيه ملاك الوجود، ودليل من الخارج أن المجمع أيضا فيه ملاك شنو التحليل. هذا أولا. طبعا لو كنت أنا وبما ذكرته لكان الأمر من الصورة الثانية أي بادل كذا، لكن نفس الدليل الذي دل على توفر الملاك ملاك الوجوب وملاك التحليل في المجمع دل أيضا على أن ملاكهما فعلي، يعني ملاك الوجوب فعلي وملاك التحليل فعلي، فعلي أي مطلقا يكون واجبا. فحينئذ قبل ما أن أتصرف أنظر إن أمكن الجمع العرفي، إن أمكن الجمع العرفي بينهما، كما لو افترضنا على سبيل المثال أن أحدهما أقوى ملاكا من الآخر، فإن كان أحدهما أوضح أقوى ملاكا، طبعا كلاهما فعلي، لكن أحدهما أقوى ملاكا، قال المصنف كيف الإشكال على ما ذكره، قال المصنف إن أمكن الجمع العرفي بينهما، بين من وبين من؟ أول الضمير أي بين الدليلين شنو؟ الفعليين. إن أمكن الجمع العرفي بينهما فيحمل من هو أضعف ملاكا على الحكم الاقتضائي، ويحمل الأقوى ملاكا على الحكم الفعلي، وبالنتيجة يبقى المورد في باب التزاحم وليس في باب التعارف. نعم لو لم يمكن الجمع بينهما عرفيا ولم يمكن حل أحدهما على الاقتضائي لاندرج المقام والمورد تحت باب التعارف. إذن في الصورة الثالثة أي إذا كان المجمع مشتملا على ملاك الحكمين الفعليين فتبقى الى شقين، الشق الاول امكن الجمع العرفي بينهما، الشق الاخر لم يمكن الجمع العرفي بينهما، مع ان كان الجمع العرفي بينهما فيحمل الاقل او الاضعف ملاكا والاقل قوه في جهه الملاك والاهميه على الحكم الاقتضائي، ويحمل الاقوى ملاكا على الحكم الفعلي. هذا الشق الاول. إذا أمكن الجمع العرض بينهما. الشق الآخر، إن لم يمكن الجمع العرض بينهما فتندرج المسألة في باب التعارض. قال نعم، هذا استدراك على الصورة الثانية. من هي الصورة الثانية مولانا؟ إذا كان الملاك مشتملا على ماذا؟ على كلا الحكمين. نعم، لو كان كل منهما أي من الدليلين متكفلا للحكم الفعلي لوقع بينهما بين الحكمين المتكفلين للحكم الفعلي بينهما التعارض، يعني قطعا أحد الدليلين كاذب. شنو معناها للحكم الفعلي؟ معناها أي أن مفاد صلي هو وجوب الصلاة مطلقا ولو في أثناء الغسل، ويكون مفاد لا تقصد هو حرمة الغسل مطلقا ولو في أثناء الصلاة. هذا معنى كون حكم فعلي. فلا بد، قال المصنف، فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة، أي يدخل المورد في باب المعارضة. هذا إذا لم يمكن الجمع العرضي بينهما، هذا الشق الأول. الشق الثاني، قال لو لم يوفق، معنى التوفيق أي جمع العرضي، لو لم يوفق بينهما أي بين الدليلين المتكفلين للحكم الفعلي بحمل أحدهما أحد الدليلين على الحكم الاقتضائي. الاقتضائي يعني الشرعي. من هو اللي يحمل على الحكم الاقتضائي؟ الأضعف ملاكا فيحمل على الحكم الاقتضائي، والأقوى ملاكا يحمل على الحكم الفعلي. ففي النتيجة بعد ما بيناتهم معارضة، منين نشأت المعارضة؟ أن كل من الدليلين متكفلة للحكم الفعلي، هو هاي المعارضة نشأت من هذه الجهة. قال بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة، هاي بسبب، هي بسبب ملاحظة مرجحات باب المزاحمة كأقوائية البلاد. قال فتفصل. قبل ما أرد لكم فتفصل، شنو الخدشة بهذا الكلام؟ هو فكار مثلا فتفصل، هاي تتوقع منين الخدشة؟ طبعا في مقام الجمع العرفي لا يلاحظ أقوائية الملاك، الجمع العرفي أجنبي عن أقوائية الملاك. الجمع العرفي يلاحظ أو ضحية الدلالة وشيء من الخبيث، يعني يلاحظ باب الدلالة، واضح؟ لا أنه يعني الأظهرية كون هذا ظاهر وهذا أظهر وهذا نصل نحو ذلك، هذا إنما يكون إعمال باب الجمع العرفي. أما أقوائية الملاك فهو أجنبي عن كون المورد من باب الحمل العرفي. فتفضل، لعله إشارة إلى أن أقوائية أحد المناطين من الآخر لا توجد أظهرية أحدهما من الآخر. ومن الواضح أن الجمع العرفي بين الدليلين منوط بأظهرية أحدهما من الآخر. طبعا بعد أكو فد إشكال، الوقت لا يسع، أكو إشكال أيضا على المصنف ذكره تقريبا أكثر المحققين من تلامذته قدس سرهم جميعا، إشكال يعني إشكال ما نتعرض له، لكن إن شاء الله نشير له في وقت آخر. هذا لا أنا في مقام الجعل انتهينا انه كل الحكمين مشتمل، واضح؟ وجيت في مقام الدلالة كلامنا إثبات وليس ثبوت، يعني في مقام الجعل والإنشاء أنا يعني العفو أكو ملاك لكل الحكمين، واضح؟ في مقام الدلالة دل الدليل على أن المجمع مما يتوفى فيه ملاك الوجوب وملاك الحرمة، وفي نفس الوقت كل منهما يكون فعليا، يعني احنا خطرون مقام الإثبات من يعين الخارج الدلالة والإثبات، مو دلالة الدليل. أنا وين أدري أنهم داخل في مورد الاجتماع أو داخل في غير مورد الاجتماع؟
احنا اصلا مقام الاثبات من اخذناه في عباره الكلمه؟ مقام الاثبات من اخذناه؟ هذا كله تصورات وتخيلات. بعدين مو قلنا لو دل الدليل على ان المجمع فيه اما حكم او حكمه، حكم واحد يدخل وين؟ في باب التعارض، وهو خارج عن مساله من؟ مساله الاجتماع. هذا دليل خارجي. او انه دل الدليل خارج على ان المجمع مشتملا، يكون مشتملا على المناطين او الملاكين، فيدخل في باب الاجتماع. باب الاجتماع يا اعمال اي قاعده تعرف الفقه؟ نعم، يقول في حاله واحده اذا نفى الدليل او دليل اخر مدل على وجود ملاكين، دل على وجود ملاكين، ملاك الحكمين، وان يكون كل من الحكمين فعليا، يكون هذا بعد ما ممكن اجري في قاعده التزاحم. هم لا يمكن اجراء قاعده التزاحم، لان قاعده التزاحم كما ذكرنا شنو؟ قاعده التزاحم هو في مورد مو تكاذب بين الدليلين، بل عدم القدره، وهنا يستلزم التكاذب فيما اذا كان يكون الحكمين فعليا. هذا الكلام شوكيز، هذا الكلام اخذ كلا الدليلين. السؤال هو انه هل يمكن الاخذ بكلا الدليلين؟ هذا وجود نحن طرف كلامنا سيدنا فرض الكلام انه قطعا احنا جازمين انه فرض المندوحه موجود، والا لو لم تكن هناك مندوحه اصلا البحث هذا كل البحث فقط عن الاثبات. اذا كانت هناك مندوحه فليؤخذ بكلا الدليلين. احنا فرض كلامنا، فرض كلامنا انه يصلي في الارض المقصوده. هذا الاشكال اللي قلنا انت متصرف فيه هو هذا واحد من الاشكالات التي تتوجه الى المصلي. يقاله على ان المورد اصلا هو ليس من باب التزاحم. ليش ليس من باب التزاحم؟ لان باب التزاحم اجنبي عن باب من؟ عن باب الدلاله والجمع العرفي. الامر التاسع، شوي التفت الى الامر التاسع ايضا مفيد. الامر التاسع، لو كنا نحن واطلاق دليل الامر والنهي. لو كنا نحن واطلاق دليل الامر والنهي، مو قبل شويه ماذا ذكرنا؟ لو دل دليل من الخارج، لو دل دليل من الخارج على انه مشتمل على ان المجمع مشتمل على ملاك واحد او على ملاكين، وتارة الملاكين فعلي ومرة اختباري، وهذا كلام محدث. سؤالي، لو كنا نحن واطلاق دليل الامر ودليل النهي، لما هو اطلاق؟ ما نستفيد فقط من اطلاق، يعني ما عندنا دليل خارج. السؤال هو لو كنا نحن واطلاق دليل الامر والنهي، فهل يمكن استفاده دخول المورد في باب الاجتماع او لا؟ لو كنا نحن واطلاق دليل الامر واطلاق دليل النهي، هل يمكن الاستفاده او لا يمكن الاستفاده؟ طبعا قبل ما هاي احنا قلنا اذا وجد دليل خاص على اشتمال المجمع على كلا الحكمين قطعا شو يكون المورد؟ جاي اذا دل دليل خاص من الخارج، دليل خارجي على ان المجمع مشتمل على ملاك كلا الحكمين، قطعا داخل في باب باب الاجتماع، يعني باب الاجتماع، وبالتالي نقول انه نقول بالجواز او لا نقول بالجواز. هذا اذا دل دليل خارجي. الصوره الثانيه، اذا لم يدل دليل خاص لا من اجماع ولا من روايه، فماذا يقتضي اطلاق دليل الامر واطلاق دليل النهي؟ المصنف قسم بحثه باقسام، احنا نحاول نلخص لكم اياه ضمن مخطط، فعنوان المخطط تقريبا صفحه او اقل من صفحه. عنوان المخطط صور المسألة يعني الامر التاسع على السريع قسموه الى قسمين. القسم الاول، كان هناك دليل خاص على وجود الملاكين، طبعا على وجود الملاكين بين قوسين وين؟ في المجمع، من اجماع وغيره. افتح قوس، افتح قوس على الحكم، نكتب فلا اشكال في دخول المورد في باب الاجتماع، يعني في باب الاجتماع، يعني مسألة من هاي كل مسألة؟ مسألة الاجتماع. شغله واضحه مثلا هاي خوف شك واضح اذا دل دليل خاص من اجماع او نحو ذلك على ان الملاك مشتمل على ان الملاك مشتمل على كلا الملاكين. فيصير ابتلاء الشعله في ان المساله داخله وين؟ شعرت داخله في مساله الاجتماع. واضح؟ مو هذا كلامنا، كلام الشق الاخر اللي هو المهم طبعا. الشق الاخر لم يكن هناك دليل من الخارج يدل على ثبوت الملاك في المتعلقين، وانحصر الدليل في إطلاق دليل الحكمين. يعني شنو معنى العبارة؟ من اللي يفسرها؟ يعني لو كنا نحن وإطلاق صلي، لو كنا نحن وإطلاق لا. لما هو إطلاق؟ ها؟ إطلاق دليل صدري وإطلاق دليل لا تخشي فقط. نحن وهذا الكلام، يعني نحن وإطلاق صدري وإطلاق لا تخشي. تقدر تستفيد من هذا الشيء أو ما تقدر تستفيد منه؟ هسه يجي كلام. هذا الصورة الثانية قسمها إلى قسمين، تابع البحث قسمها إلى قسمين. القسم الأول كان الإطلاق في مقام بيان الحكم الاقتضائي. شنو كان في مقام الحكم المتكثف؟ يعني بين قوسين كان الإطلاق متكثلا لبيان الحكم الإنشائي. يعني إطلاق الدليل صلي ماذا متكثف؟ متكثف إلا لبيان الحكم الإنشائي. وإطلاق دليل لا تقصد متكثف لنا المولانا متكثف لبيان الحكم الإنشائي. سؤال مهم، هذا المورد وين ندخله؟ إذا كنا نحن وإطلاق دليل صلي ودليل لا تقصد، وكان هذا الإطلاق ماذا متكثف؟ متكثف لبيان الحكم الاقتضائي بين قوسين الإنشائي. فالمورد يدخل وين؟ يعني افتح قوس. اكتب كان ذلك دليلا على ثبوت المقتضي والملاك. طبعا هذا عطى التشير. كان ذلك دليلا على ثبوت المقتضي والملاك لكلا الحكمين في مورد الاجتماع، فيدخل المورد في باب يا باب الاجتماع. يعني في مسألة الاجتماع مو في جواز وامتناع، أنا أتكلم في مسألة الاجتماع. هاي سد القوس، بس أريدك تكلفة هامش على هاي آخر كلمة. الهامش لماذا يدخل المورد في باب الاجتماع؟ سؤال، ليش يدخل المورد في باب الاجتماع؟ أحسنتم، هذا مو خليته هامش عليه. ليش يدخل المورد في باب الاجتماع؟ اكتب وذلك لتوفر شرط هذه المسألة وهو وجود الملاك في كلا الحكمين. اذا واضح مولانا، اذا لابد ان تكون المساله من باب الاجتماع. طب هذا واضح لحد الان. انتقلوا لنا الى الشق الاخر. الشق الاخر، وان كان الاطلاق في مقام بيان الحكم الفعلي، لان شوية التفت فيه، لو الاطلاق متكفل لبيان الحكم الاقتضائي لو كان متكفلا لبيان الحكم الفعلي. اذا كان متكفلا لبيان الحكم الفعلي وليس الاقتضائي، طبعا واضح اذا كان متكفلا لبيان الحكم الاقتضائي فندخل المساله وين؟ يعني اسالك سؤال، لو احرزنا ان اطلاق صلي واطلاق لا تقصد متكفل لبيان الحكم الاقتضائي الشائع، وين ندخل هذه المساله؟ في مساله الاجتماع على التفصيل، نقول بالجواز او نقول بالامتناع على التفصيل. يعني من نفس الاطلاق يكون الإطلاق حالة حالنا ما اسمع إطلاق حالنا حال دليل خارجي على اشتمال النجمة على ماذا؟ على الملاكين. يعني يكون إطلاق دليل صلي. طبعا إطلاق دليل صلي المتكتل إلنا للحكم الاقتضائي، وإطلاق دليل لا تقصد المتكتل إلنا يكون بقوة من؟ بقوة أن هناك دليلا خارجيا على أن الملاك موجود لكلا الحكمين. هذا كله إذا كان إطلاق دليل صلي وإطلاق دليل لا تقصد متكتل الإمة للحكم الاقتضائي منفع. الصورة الثانية إذا كان إطلاق دليل صلي ودليل لا تقصد متكتلا للحكم الفعلي، هذا قسم إلى قسم. القسم الأول فإن قلنا بالجواز، ها العفو، إذا كان
أنا
أطلق المطابق ما أدرى
بشأنه أنا الشق
الثاني هو شنو لم يكن هناك دليل من الخارج ما رديناك من هذا؟ لا لم يكن هناك دليل
على وجود الملاك في
البلاد. قسمتها قسمها إلى قسمين. القسم الأول على القول بالجواز، الشق الثاني على القول بالامتناع. إذا قلنا بالجواز شنو الحكم؟ إذا قلنا بالجواز شنو الحكم؟ دليل صلي متكفل للحكم الفعلي، دليل لا تقصد متكفل للحكم الفعلي، وقلنا بالجواز شو تصير النتيجة؟ ها؟ قسموا إلى قسمين. القسم الأول إذا علم من الخارج بسبب أحد الدليلين وعدم جعله واقعا، افتح قوس، فتقع المعارضة بينهما ولا بد من الرجوع إلى قواعد باب التعارض. بعد إذا دل دليل على كذب أحدهما فتدخل المسألة وين؟ في باب التعارض. الشق الآخر لم يعلم ذلك إذا لم يعلم ذلك شوي بعد يمي إطلاق الدليل الدال على الفعلية يدل بالمطابقة على ثبوت الحكم وبالالتزام، هذا يدل. إذا دل دليل على أن الحكم فعلي، أن الحكم فعلي، هذا بالمطابقة يدل على ثبوت الحكم وبالالتزام يدل على شنو؟ يدل على الملاك. فلذلك نستطيع أن نحرج الملاك لو لا نستطيع أن نحرج الملاك. إحراج الملاك يكون بالدلالة المطابقية لو مو بالدلالة الالتزامية. فالشق الآخر مو
لم يعلم،
افتح قوس، اكتب كان الإطلاق في كل منهما قرينة على ثبوت الملاك لكلا الحكمين، كان على ثبوت الملاك لكلا الحكمين في مورد الاجتماع، لأن الدليل الدال على فعلية الحكم بالمطابقة يدل على ثبوت ملاكه بالالتزام، ويكون من باب الاجتماع أيضا. حتى انتهينا من القول بالجواز، انتقلونا إلى القول بالامتناع. إذا قلنا بالامتناع، طبعا لا تنسون أن إطلاق الدليلين متكفل إلنا، وقلنا بالامتناع قسمه إلى قسمين. القسم الأول أمكن الجمع العرفي بينهما، الشق الآخر لم يمكن الجمع العرفي بينهما. قوس تستانم عليه المرجع الأول. إذا لن يمكن الجمع العفو بينهما، ما أدري واضح أم واضح، نقول أن إطلاق كل من الدليلين يتكفل إما بالحكم الفعلي. وماذا نقول؟ نقول بالامتناع. ولم يمكن الجمع العفو بينهما، راح تكون المسألة شفتي الدليل الأول والدليل الثاني متكفل للحكم الفعلي، ونقول بالامتناع وبعد ولا يصير الجمع العفو بينهما، شو يصير النتيجة؟ افتح قوس، فالإطلاقان متنافيان، أي أن إطلاق دليل فلي ينافي إطلاق دليل لا فلي، فلا يمكن صدقهما معا. طبعا هذا بناء على القول بالامتناع، من قوسين بناء على القول بالامتناع، فلا بد من رفع اليد عن احدهما. ولا تدخل هذه المسألة في باب الاجتماع، ويعامل بين الدليلين معاملة المتعارضين. شوية بقى تجمي، هذا كله في الشق الأول. من هو الشق الأول؟ الشق الآخر ممكن أمكن الجمع العفو بينهما؟ إذا أمكن الجمع العفو بينهما، إذا أمكن الجمع العفو بينهما شنو الحكم؟ إذا أمكن الجمع العفو بينهما راح تكون النتيجة، مالك يبي كل من دليل صلي ولا تصلي متكفل إلا بالحكم الفعلي والقول بينا بالامتناع، لكن أمكن الجمع العفو بينهما راح تكون النتيجة. هذا وأخيرا ونختم الدرس قسم إلى قسمين. القسم الأول، فإن كانا متساويين إذا كانوا متساوين شو نسوي؟ اكتب بين قوسين يحمل كل منهما على الحكم الاقتضائي. الشق الآخر، لم يكونا متساويين. إذا ما كانا متساويين فيحمل الظاهر منهما على الحكم الاقتضائي، ويحمل الأظهر على الحكم الممتاز على الحكم الفعلي، فيرتفع التعارض بينهما. والحمد لله رب العالمين.
عندك تليفون